لم يسكن الإخلاص فيها يراها القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في مواقف إيمانية. الحقيقة النهاردة يعني أول لقاء لنا بعد شهر رمضان وبعد العيد. كل عام أنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن أعتقت رقابهم من نار جهنم، وأن يجعلنا من المقبولين ومن الفائزين بليلة القدر. وكنت ما بحبش أركز أو على موضوع ليلة القدر، بحب أن احنا نهتم أوي أن احنا نفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى. بصرف النظر خدنا ليلة القدر، فزنا بيها ما فزناش، لو ربنا رضي عنا هيسعدنا دنيا وآخرة. أسأل الله أن يغنمنا الاثنين، يغنمنا رضاه ويغنمنا ليلة القدر. عيد سعيد عليكم جميعا، وأيام مباركة إن شاء الله عليكم، وربنا يا رب يجعل الأيام اللي جاية أحسن من اللي فاتت إن شاء الله، ويعني ويسر أمورنا في بلدنا والدنيا كلها يعني تبقى جميلة في الأيام اللي جاية إن شاء الله. ربنا يسعد لكم. طبعا السؤالين اللي دايما بيخطروا على بال كتير من حبايبنا بعد شهر رمضان وبعد العيد، حاجتين دايما الناس بتبقى قلقانة وبتسأل عليها دايما، وعايزين ندردش عليهم النهاردة كده في الموضوع دوت. وده هيبقى يعني ان شاء الله هيبقى لقاءنا على طول معاكم ان شاء الله، ان احيانا المولى عز وجل كل يوم اربعاء وكل يوم سبت، كل يوم سبت واربعاء ان شاء الله الساعة 10 مساء ان شاء الله على قناة الخارجية، في برنامج مش هيبقى برنامج خاص بي انا لوحدي، هيبقى برنامج خاص بمجموعة كبيرة من المشايخ والدعاء ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. برنامج هيبقى اسمه كلمات، كلمات هيبقى خط كده برنامج كل يوم الساعة 10 بالليل، هبقى انا في ليه يومين فيهم اللي هو يوم السبت ويوم الأربعاء، وفي مشايخ تاني أفاضل إن شاء الله موجودين برضو في نفس الخط ده بتاع برنامج كلمات. النهاردة حلقة استثنائية، ونبدأ بقى من يوم السبت اللي جاي إن شاء الله في برنامج كلمات. الحقيقة السؤالين اللي بيخطروا على بال ناس كتيرة جدا، أول سؤال: يا ترى ربنا قبل مننا شهر رمضان ولا لا؟ قبل مننا الصيام والقيام والزكاة، زكاة الفطر وقراءة القرآن وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء، قبل مننا الحاديات ولا لم يقبلها؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني: إزاي بقى أن احنا نثبت بعد رمضان؟ فعنوان درس الليلة دي: كيف نثبت بعد رمضان. أول حاجة السؤال الأولاني اللي هو: يا ترى احنا من المقبولين أم من المحرومين أو من المردودين؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعلنا من المقبولين. علامات القبول بالنسبة لثلاث حاجات بالذات يا جماعة، وركزوا معايا في النقطة ديت، في ثلاث حاجات ممكن أنا وحضرتك وحضرتك ممكن كلنا نعرف إذا كان ربنا قبل مننا العمل ده ولا لا في الدنيا. بقية الأعمال مش هنقدر نعرف إذا كان ربنا قبلها ولا لا إلا في الآخرة، لكن احنا بنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. العمل الأولاني الصيام، خصوصا صيام الفريضة، صيام رمضان. يعني نبص لأحوالنا قبل رمضان كانت عاملة ازاي، انا حالي ايمانياتي كانت عاملة ازاي، اخلاقياتي سلوكياتي تعاملاتي، اقبالي على القرآن، اقبالي على قيام الليل، اقبالي على القرآن، على 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 الصيام، يعني على اي نوع من انواع العبادة انا كان حالي عامل ازاي قبل رمضان. حط الصورة دي في دماغك وفكر وانتقل على طول، وخلي رمضان ده في النص، انقل نفسك من قبل رمضان لبعد رمضان. حالك ايه بعد رمضان؟ لو حالك بعد رمضان او لو حالك قبل رمضان كان ايماناتك حلوة، مثلا نقول كان مثلا 7 من 10، قول 7 من 10، وجيت بعد رمضان لقيت نفسك برضو 7 من 10، فدي علامة قبول. طب لو لقيت نفسي بعد رمضان 8 من 10 او 9 من 10، لا دي علامة قبول زايدة قوي قوي، واضحة جدا زي الشمس. طب لو لقيت نفسي كنت 7 من 10 قبل رمضان وبعد رمضان 2 من 10، اخشى ان تكون دي علامة رد. واضح المعنى عايز اقول ايه؟ ان في الصيام وفي الحج وبر الوالدين دول اكتر 3 حاجات نقدر واحنا لسه عايشين في الدنيا نعرف اذا كنا اتقبلنا ولا لا. رمضان ادي شهر رمضان، بص قبله وبص بعده، قبله زي بعضه علامة قبول، بس قبله ممكن يكون واحد يعني أحوال الإيمانية ما بيصليش مثلا فيقولك قبله زي بعضه يعني كله حصل بعضه دي علامة قبول، لا أنا قصدي لو قبله في عبادات وفي إيمانيات، إن ممكن قبل رمضان لا بيصلي ولا بيركعها ولا بيقرأ قرآن ولا بيذكر ربنا ولا بيصوم ولا بيعمل أي خير خالص. فجي رمضان دخل عليه ما شاء الله وصام وقام، وبعد رمضان رجع ترجمة العادتها القديمة، ساب الصلاة والقرآن والذكر والعبادة كلها، وقال لك هو استواء العمل قبل رمضان وبعد رمضان زي الفل. خد بالك لا عبادة ولا صلاة ولا أي حاجة، وراجل مروق الأناني ومرايح العظمتين ومظبط أحواله يعني. خد بالك طبعا دي مش علامة قبول، لا ده أنا بتكلم لو إن العبادة قبل رمضان كويسة جدا أو على الأقل وسط، وخد بال حضرتك 6 من 10 7 من 10، وبعد رمضان لقيتها برضو كده يبقى دي علامة قبول. الحاجة التانية الحج، واحد قبل الحج أحواله الإيمانية ما شاء الله برضو 7 من 10، راح وربنا أكرمه برحلة الحج، ربنا يجمعنا وإياكم هناك السنة إن شاء الله، وراح يحج. وبعد ما رجع من الحج لقى إيمانياته ما شاء الله عالية قوي، لأن فعلا منظر الحج كده ومنظر الحجيج وانت ماشي كده، خصوصا وانت نازل من عرفة على مزدلفة ما شاء الله منظر يفكرك بيوم الحشر يوم القيامة. فلما تشوف المنظر فعلا تتأثر وتحس بشيء من الزهد في الدنيا، ان انت مش عايز حاجة من الدنيا، ان انت حاسس ان انت يعني ان الدنيا مش مستهلة، وان فعلا يعني لازم تقبل على ربنا، وان لما تلاقي ما شاء الله الحياة دي تعينك كده وترجع فتلاقي نفسك في حالة خاصة إيمانية كده جميلة، دي علامة قبول. طب قبل الحج عباداته 7 من 10، رجع من الحج لقى نفسه في ضياع وفي فساد، دي علامة رد. الحاجة الثالثة بر الوالدين، الأم والأب ماتوا وهم بيقولوا ربنا يبارك لك يا ابني، يروح يا ابني ربنا يفتحها في وشك، ربنا يكفيك شر المؤذين، ربنا يوسع عليك، ربنا يكفيك شر المرض، ربنا يحفظك، دعاء ما شاء الله راضين عنك، دي علامة قبول، خلاص اتقبل بر الوالدين. طب قبل ما يموت بيقول انا مش عايز اشوف، ما تدخلوش ابني ده عليا، انا مش عايز اشوفه، قلبي غضبان عليه ليوم القيامه، علامه رد. واخد بالك يبقى اذا دول الثلاث حاجات اللي ممكن نعرف واحنا لسه عايشين في الدنيا اذا كانوا اتقبلوا ولا اتردوا علينا. اما بقى صلاه الله اكبر صليت، انا مش عارف اتقبل ولا ما اتقبلش، عندي حسن ظن بالله طبعا، وربنا قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. واخد بال حضرتك، يبقى إذن هي دي إجابة السؤال الأولاني، أنا اتقبلت ولا ما اتقبلتش؟ شوف أحوالك، شوف أحوالك بعد رمضان عاملة إزاي، وشوفي أحوالك بعد رمضان عاملة إزاي. قبل رمضان كنت لابسة الحجاب، بعد رمضان قالت لا بقى ده عيد بقى، فيعني ما تقفلوش علينا الدنيا، يعني إيه اخلع الحجاب وانطلق بقى تمام كده، دي علامة رد. انما هي لو محتفظه بحجابها زي قبل العيد، زي قبل رمضان، زي بعد رمضان، وفي اي وقت هي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى مش بتعبد شهر رمضان، دي علامه قبول، ربنا يتقبل والف مبروك. طيب الحاجه الثانيه حته ان احنا ازاي نثبت بعد رمضان. الاول نسال سؤال عكسي، هو ليه في ناس كتيره بتنتكس بعد رمضان؟ سؤال وجيه جدا، الناس في رمضان ما شاء الله حاجة إقبال جميل أوي، وناس ممكن نكون حضرتك وحضرتك ما تتوقعوش أبدا تشوفهم في مسجد، ولا تتوقع تشوفهم في عبادة ولا في الصيام ولا قيام ولا حاجة، وتلاقي ما شاء الله في شهر رمضان الوش ده كده اللي كان طول السنة مكعبل ما شاء الله بقى منور كده، وأثر الطاعة ونور الطاعة باين عليه، وداخل المسجد وخارج من المسجد وما شاء الله، والخشوع وحاجة ما شاء الله جميل نور على وشه، وبعد رمضان مرة واحدة يقع، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بيثبت شهر رمضان وبيغير فينا حاجات كتيره جدا، حاجات ممكن نكون مش عارفين نغيرها طول السنه، شهوه لسان طول السنه عمال بيغتاب وينم ويكذب ويفعل ويفعل ووا، ويجي في شهر رمضان يكف بسبب الصيام، فان سابه احد او شتم فليقل اني صائم اني صائم، لا بيشتم ولا بيسب ولا بيرد على حد، ردش على حد حتى بيسبه ما شاء الله، وعين بيحفظ لسانه لسبب لانه عارف انه هو لو اغتاب حد او جاب سيره حد او وقع او وقع بين اتنين بنميمه او كذب، كل ده بينقص من درجات صيامه، فماسك لسانه. يبقى الشيطان يبقى شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى بيعينك على ان انت تقضي على اول شهوه مذمومه، شهوه اللسان. ثاني حاجه شهوه البطن، طول السنه مش قادر يمسك نفسه، بل ممكن تحصل مشاكل وخناقات بينه وبين زوجته وبين قرايبه وبين حبيبه او بينه وبين امه وابوه، الاكل مش جاهز، الاكل مش عاجبه، الاكل مش عارف ايه، وحاجات كتيره جدا في رمضان مش فارقه معاه، ممسك عن الطعام والشراب والشهوه من اذان الفجر الى اذان المغرب، بل في بعض الدول بيوصل طول اليوم في اوروبا طول اليوم. شوف احنا بنصوم مثلا الفجر مثلا نقول مثلا يعني الساعة كام؟ 4. والمغرب على الساعة كام؟ مثلا على الساعة 6. يعني حوالي كم ساعة؟ شوف من 4 ل 12 دي كام؟ 8 ساعات. 8 و 6 14 ساعة. ده 14 ساعة. بعض الدول بقى ممكن يكون اكتر من كده كمان. هو السنة دي بس الموضوع مطول شوية عشان موضوع الساعة دي، لكن اقصد في بعض الدول يكون موضوع اطول من كده، ورغم ذلك الناس قادرة تصوم وتقوم وتحمل. ده معناه ان جواك طاقات ضخمة جدا. عمرك كنت تتخيل طول السنة ان انت ما شاء الله تصوم بالسعادة دي، السعادة دي كلها في عز الحر ده كله؟ حد كان متخيل انت تقوم تصلي 11 ركعة تراويح وزيهم تقريبا تهجد؟ حد يقدر يتخيل انت ممكن تكون ختمت القرآن 5 مرات او 10 مرات في شهر رمضان؟ حد ممكن يتخيل انت ما شاء الله ذكر وما شاء الله وقرب من ربنا سبحانه وتعالى وعمل خيرات وتوزيع فلوس وزكاة فطر وبا. كل ده يتجمع في شهر واحد جواك الطاقة اللي تساعدك على كده. امال ايه اللي بيحصل بعد رمضان؟ اللي بيحصل بعد رمضان حاجات كتير قوي، وهقول لكم سببها. بس تعالوا نتكلم بس عن الشهوات ايه الاربعة دول اللي بفضل الله رمضان بيقضى عليهم. شهوة لسان، لا خد بالك، يعني ايه مل، يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. لو لسانك هيفضل على طول شغال في كلام الزور والباطل والبهتان والكذب و يبقى ربنا مش محتاج ان انت تصوم ولا ولا ولا, ولا تعمل اي حاجة خالص، لان صيامك في الوقت ده مش هينفعك. يعني هب ان واحد صايم يوم في رمضان وطول اليوم مقضيه في سيرة فلان وعلان والوقيعة بين فلان وفلان والكذب وكذا وكذا وكذا، ده ضيع نفسه، لان هو خد ذنوب تكفي ان يتغطي حسنات الصيام بتاع اليوم ده وزيادة. واضح كده المعنى؟ هي دي المسألة. يبقى ايه؟ فليس الله حاجة في ان يضع طعامه ايه وشرابه. يبقى شهوة لسان، شهوة بطن، يجي في بعض في رمضان ما شاء الله مش فارقه معاه، ياكل ايه ما ياكلش ايه، يصوم ما شاء الله مش فارقه معاه، يقول لك انا مش حاسس بالجوع، انا لو شويه ميه كده خلاص الحمد لله على الافطار، ممكن شويه ميه كده وعلى تمريتين والحمد لله انا حاسس ان انا شبعت. طب والحاجه الثالثه شهوه النظر. هو عارف ان طول ما في شهر رمضان لا يمكن ينظر الى نساء او ينظر الى مشهد مؤثر او مشهد محرم، ومش هيفتح التلفزيون على فيلم ولا على تمثيليه ولا على اغنيه كليب ولا فيديو كليب ولا كان ده كله، لانه عارف ان كل ده بينقص من صيامه وقد يضيع صيامه. فقدر ان هو يقضي على شهوه النظر. شهوه الغضب شهوه رابعه، شهوه كبيره جدا. هو طول في شهر رمضان ما شاء الله ماسك نفسه، حتى لو حد زعله ولا حاجه الله يسامحك الله يسامحك ومش فارقه معاه. احيانا تلاقي طبعا المشهد المعروف في رمضان مثلا الناس في الاتوبيس وتوبيس زحمه جدا ومش عارف ايه، واثنين يتخانقوا مع بعض وده عمال يقول يا عم ما يصحش ده احنا مش عارف ايه، وده عمال يهدد ويطلع بقى الحكيم الجميل الراقي اللي فيهم يقول لهم يا جماعه ما يصحش كده يا جماعه ده احنا صايمين وكفرانين. خد بال حضرتك. سبحان الله. يعني اللي اقصده ان فعلا فان سبه احد او شتم فليقل إني صائم إني صائم، مع إني قبل رمضان وبعد رمضان ما كانش يتحمل إن حد يعمل له كده، لو حد بص له بصة ممكن يقوم يأكله، إنما في رمضان الدنيا بتهدأ قوي قوي. يعني فعلا الجوع ده جميل قوي قوي، نعمة كبيرة قوي. تخيل الناس كانت فاكرة إن الشبع هو اللي نعمة، لا ده الجوع هو اللي نعمة. ولذلك وبعدين هي النعمة تختلف من إنسان لإنسان، عشان يبقى الكلام بقى منطقي وكلام واقعي. يعني قد يكون الجوع هو النعمة وقد يكون الشبع هو النعمة. قد يكون إنسان لا ينصلح حاله إلا لما يصوم، وقد يكون إنسان لا ينصلح حاله إلا لما يأكل. الإمام سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة أمير المؤمنين في الحديث، في يوم من الأيام قاعد عند أخ صديق لي واخد بال حضرتك، فأكل عنده فأكل كتير جدا، فصاحبه بيقول له ما كان هذا دأب الصالحين، يعني أنت إيه الأكل اللي تأكله ده كله؟ قال له إن الدابة إذا علفت عملت، فقام يصلي الليلة كلها. قال له أنا ما يصلحنيش إلا الأكل. كده مش مشكلة، يعني المسألة إن الأكل ما تجيش تقول واحد إيه لا 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 خد بالك، يعني بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، ده الحديث. إنما الواقع بقى إن في إنسان ممكن يقول لك أنا ما أعرفش أعبد ربنا إلا ما أكون شبعان، أكلني وتفرج علي قيام إيه بقى وعبادة إيه وقراءة قرآن إيه وذكر إيه وطلب علم ودعوة إلى الله، طول ما أنا شبعان أجوع تلين وقعت. يبقى الإنسان ده لما يأكل الأكل بتاعه ده قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه بيستعين بالطعام ده على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. هي دي المسائل اللي احنا عايزين نأصلها في نفوس الناس. إن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من إن أفقرته لفسد حاله. أحيانا الإنسان يناسب الفقر جدا، وهو ده زي ما يقولوا كده أبائنا زمان كانوا يقولون الفقر حشبة، تمام كده. فيعني طبعا ده يعني يعني هم لو كانوا طالين يغتالوا مثلا بتوع زمان مثلا كانوا اغتالوا، إنما هي المسألة إيه بقى يعني بيصبر نفسه لك الفقر حشبة. وفي إنسان الغنى بالنسبة له هو ده اللي يصلح، هو لما بيجي المال في إيديه زي ما النبي قال نعم المال الصالح، إحنا رجل الصالح تري ما شاء الله بينفق يمين وشمال ويكرم الناس ومتعته، وأنا بسميها متعة، متعة العطاء، متعة ما بعدها متعة للي ربنا موسع عليه. يعني في إنسان ما يستطيعش أنه يعطي على طول، لكن حينما يعطيك المولى عز وجل وإنت بتاخد وتعطي، يا سلام متعة لا تخطر على قلب بشر، وإنت عمال بتدخل بسمة على فقير وعلى مسكين وعلى أرملة وعلى يتيم وعلى وعلى، ما شاء الله تشعر بمتعة غريبة الشكل، تحس بأثرها في قلبك في ساعتها. سبحان الله، النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. تعالوا بقى نشوف السؤال الثاني، ايه اللي بيخلي ناس كتيرة بتنتكس بعد رمضان؟ اقبال ما شاء الله زي الفل، ممكن يكون على فكرة من اول يوم ليوم 15 وعلى كده بيقع، وممكن يستمر من اول يوم لاخر يوم، واول يوم في شوال يقع. ايه المشكلة؟ ثلاث حاجات في عجالة سريعة كده. اول حاجة ان الانسان ده لم يستعن بالله في ان ربنا يثبته. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. قبل الحديث في الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب ثبتنا، يا رب يا رب ما تخليش القلب ده يزيغ بعد الهداية ديت، لأن أهل الجنة هيقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله، شوف لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم يجي النداء في ساعتها ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ويبدأ بعدها الحوار على طول بين أهل الجنة والأهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، إلى آخر الآيات سورة الأعراف. تمتع بيها بقى، متع انت بقى بالحوار اللي بين اهل النار واهل الجنة، حاجة في قمة الروعة. سبحانك يا رب، ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. يبقى اول حاجة ما استعنش بالله، ما كانش كل ليلة كده يوم قايل الايات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ما كانش بيدعي الدعاء اللي كان بيدعيه النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي بسند صحيح كان اكثر دعاء النبي. خد بالك بقى كلمه كان اكثر، اللفظ ده اتكرر في كم حديث كده، لما تربطهم ببعض تتحجب قوي. حديث الترمذي بسند صحيح ان ام سلمة بتقول كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خدوا بالكم حديث أمنا عائشة بقى في الصحيحين في البخاري ومسلم تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الله، قوتا يعني ما يكفي للطاقة ديت للوجبة ديت وخلاص، مش عايز حاجة تفيد، أنا مش عايز حاجة ببيت تفيد. سبحان الله. ولذلك النبي عليه السلام عند الموت لما سأل أمنا عائشة عندي كم في البيت، 9 دراهم او 7 دراهم، خد بالك تصدقي بهن عائشة يغشى علي ثم يفيق صلى الله عليه وسلم. ها تصدقتي بهن عائشة؟ تقول له شغلني مرضك يا رسول الله، يقول سبحان الله تصدقي بهن كيف القى ربي وفي بيتي 7 دراهم. خدوا بالكم. ولما ترك النبي شيئا ولو يسيرا قال نحن معاشر الانبياء لا نورث وما تركناه فهو صدق. وفي الحديث الثاني وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى في حديث كان أكثر دعاء النبي عليه السلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وعلشان حبه للدين وإن الدنيا مش شغلاه كان أكثر دعاء أيضا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. كأن الموضوع بيقول إيه؟ كأن لما تربط بين الحديثين دول تطلع بنتيجة حلوة قوي. كأن النبي بيقول يا ربي ما تخليش الدنيا تشغلني عن الدين أو عن الآخرة، فاجعل رزق آل محمد قوتا، ما بقاش عندي بقى مشاريع ومصانع وأراضي وأطيان وغنائم لا 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 لا، مش عايز حاجة خالص من الدنيا عشان أقدر أفرغ نفسي للدين، بس ثبتني على الدين. ولو حصل أي ابتلاء يوم يجي بقى الرواية الثالثة وإن كانت ضعيفة كما حدث في قصة الطائف، إن النبي يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يبقى يا رب خلي الرزق بتاعي يدوب يكفيني وما يشغنيش عن ديني، وفي الدين ثبتني يا رب. ولو حصل ابتلاء بقى وانا في السكه كده يا رب اهم حاجه يكون راضي عني، لو ما كانش في غضب انا 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 مش 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 فارقه معايا، المهم ان انت تكون راضي عني. تشوف حياه النبي عليه الصلاه والسلام تتعجب. لو عشنا الحياه ديت، اقراوا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، واقراوا قصص الصحابه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، واقراوا عن التابعين، وشوفوا السلسله الذهبيه دي ماشيه ازاي. السلسلة الذهبية دي بدأ من النبي عليه السلام والصحابة والتابعين وتابع التابعين، وشوف الحياة بتاعتهم كان الإطار بتاعها ماشي فين. وفي مرة هعمل لكم إن شاء الله حاجة كده زي منهج تربوي، نعمله كده في 40-50 حلقة، نعمل منهج تربوي اتعلمناه من حياة النبي عليه السلام وحياة الصحابة والتابعين، ونشوف هم كانوا عايشين إزاي وتربوا ازاي وطبقوا المنهج الجميل العظيم دوت على ارض الواقع ازاي. صدقني لو عشت المنهج ده هتسعد. ولذلك تشوف اي انسان في الدنيا سواء كان داعية او كان انسان بسيط او اي حد في الدنيا له علاقة بالدين، انسان ملتزم او انسان لسه بيلتزم او انسان داعية او انسان عالم كبير، لو لقيته مكلكع الدنيا ومعقد الدنيا، خلقيا مش مظبوط، سلوكيا مش مظبوط، حياته واخدها بشكل عنيف، اعرف انه لا فهم الدين ولا عارف حاجة عن الدين. ممكن يكون قرأ وحفظ وذاكر لكن ما فهمش. مش احيانا طالب بيعمل كده، تقول له عندك امتحان بعد اسبوعين في مادة كذا، يقول لك مش عارف افهمها، فيقول له ايه احفظها احفظها وروح قول الكلمتين في الورقة ما يهمناش احنا نفهمها. الدين لا، الدين لازم تفهم، الدين بيخاطب قلبك وعقلك في وقت واحد. الدين والشرع يزكي العقل، والعقل ليس حاكما على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يزكي العقل. فأول حاجة خلت ناس كتير تنتكس إنه ما سألوش ربنا إن ربنا يثبتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في يوم من الأيام، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته فلقى أبو بكر وعمر فماشي معهم، كان كلام ده في الليل في التلت الأخير من الليل، فتمشى معهم شوية صلى الله عليه وسلم، وهم معديين عدوا على بيت عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود ليه مكانة كبيرة جدا في الإسلام، وليه مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان الوحيد الذي يأذن له، الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه في أي وقت، في أي وقت، كان سيدنا عبد الله بن مسعود. لدرجة أن أبو موسى الأشعري بيقول لما قدمنا المدينة ظننت لفترة طويلة أن ابن مسعود من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ظن هو من بيت النبي من كثر ما بيخش ويخرج براحته بلا استئذان حتى. شو قد إيه؟ سبحان الله. فابن مسعود في يوم من الأيام كما عند أحمد بإسناد حسن طلع على الشجرة عشان يجيب سواك للنبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا قدر ابن مسعود عامل إزاي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فطلع يجيب السواك، فجسمه رفيع ورجليه رفيعة جدا، جات الريح هزت الغصن انكشفت سقانه وضحك الصحابة، فالنبي غضب فقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقي رجليه رفيعة. قال والذي نفسي بيدي، يعني والله لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا سلام. ابن مسعود اللي في يوم من الأيام بيقول والله لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة لا ينازعني فيها أحد. فده وما من آية نزلت ولا من سورة نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت. ده عبد الله بن مسعود. ففي يوم من الأيام النبي معد هو أبو بكر وعمر فمعدين على بيت عبد الله بن مسعود. شوف بقى احوال بيوت المسلمين كانت عامله ازاي. يا رب رد المسلمين يا رب لشرعك ودينك وسنه نبيك يا رب العالمين. شوف تخيل كده، اعمل كده زي النبي عليه الصلاه والسلام وزي ابو بكر وعمر، خد اتنين من اصحابك كده ولف على بيوت المسلمين بالليل في التلت الأخير وقول لي أنت سامع إيه، أقول لك إمتى يجي النصر وإمتى ربنا يكرمنا ونتحكم بناس أفاضل. تخيل، تخيل لو انصلحت أحوال بيوت المسلمين، يا رب اصلحها يا رب، لو انصلحت أحوال بيوت المسلمين مش في التلت الأخير بس يعني، بس أنا عايز أركز على التلت الأخير بالذات، لأن ما بيقومش في الوقت ده إلا محب، خد بالك، أو مبغض، وما فيش وسط. التلت الأخير ده ما بقاش حد صح فيه إلا واحد محب جدا أو مبغض جدا. إزاي؟ المحب قايم يصلي قيام الليل ويقرأ قرآن ويستغفر ويقول يا رب يا رب، ما هو ربنا بينزل نزولا يليق بجلاله وكماله في التلت الأخير وينادي على حبيبه، هل من داع يدعوني فأجيبه؟ دي الجايزة بقى، من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. تحسن في عبادتك بالليل ربنا يكافئك بالنهار ويوفقك للطاعة بالنهار، فلما تتوفق بالطاعة بالنهار يوفقك لإيه؟ في الليل، فلما وهكذا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هي كده المسألة كده يا جماعة، تتقرب يكرمك. مش هو اللي قال كده سبحانه وتعالى وجل جلاله، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. سبحان الملك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خدت بالك؟ فما بيقومش في الوقت ده إلا واحد قايم يصلي قيام ليل، أو قايم يروح بقى سهرة من السهرات الحمراء، هم دول اللي بيصحين في الوقت ده. ما بين ذلك قليل قوي، قليل جدا اللي بيكون قايم في الوقت ده. فشوف لو انت بقى عديت على بيوت المسلمين في الوقت ده، صدقني راقب كده شوف البيوت، هنا طلع أغنية، وهنا فيلم شغال، وهنا مسرحية، وهنا قاعدين بيلعبوا طاولة، وهنا مش عارف ايه، وهنا في ناس بتصلي، وهنا في خير بس مش كتير قوي. نفسنا بقى الخير ده يكتر عشان ربنا يكرمنا. كما تكون يولى عليكم. الموضوع ده عايزين نناقشه في حلقات كتير قوي، الناس عماله مشغوله، هو مين اللي هيبقى رئيس الجمهورية، ومين اللي هيبقوا اعضاء مجلس الشعب، ومين ومين. عايز تعرف رئيس الجمهورية؟ بص لنفسك، بص لنفسك في مراية بعد الحلقة دي كده، قوم وبص لنفسك في مراية. احوالي دي يصلح ان يركب معاها مين عشان يبقى رئيسي؟ ما هي كما تكون يولى عليكم. انت عايز مواصفات رئيس الجمهورية ايه؟ قول لي والله انا عايز راجل بصراحة عشر على عشر، يعني في ايه يعني؟ عايز يكون راجل بيصلي، يكون راجل عنده دين، ويكون عنده رحمة، يكون عادل، ويكون عنده تقوى، ويكون ايه تاني، ويكون صادق، مش عايز رئيس كذاب، وما يكونش حرامي، عايز يكون امين، وما يكونش كمان منافق، انا عايز يكون راجل مخلص، وكذا وكذا وكذا. اقول له طيب انت بقى احوالك ايه؟ قول لي لا مش دعوه احوالي، انا ممكن اكون وحش، ممكن بس انا عايز واحد يكون كويس. اقول لك ما هي دي المعادله الصعبه اللي احنا بندور عليها. انا عايز رئيس جمهوريه بالمنظر ده، فلازم اكون انا كويس، لازم احنا نتغير. هي الموضوع مش موضوع الشعب يريد اسقاط النظام. النظام ده ايه؟ النظام ده كان شريحه عايشة معانا، فلما وصل للنظام افترى، خد بالك. وممكن يكون واحد من افراد الشعب برضو لو كانت حط مكان واحد من النظام كان ممكن يفتري، وكان ممكن ما يفتريش. اختبار من عند ربنا، النعمة والنقمة بلاء من ربنا. ربنا بيبتلينا بالسراء وبالضراء، بل سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني ممكن ابتلى بالفقر فاصبر واحمد ربنا، وممكن ابتلى بالغنى افتري، ممكن ابتلى بالمرض فقول اللهم لك الحمد يا رب انا راضي، والله يا رب كل اللي تعمله فيه انا راضي، احبك يا رب. وممكن ابتلى بالصحة والعافية وابقى ما شاء الله وقوة، اروح افتري على الناس واقعد اضرب فيهم واقعد طول ما انا ماشي اعمل فتوى على المنطقة اللي انا عايش فيها. هي دي المسألة، انا عايز رئيس شكله ايه؟ يبقى انا هبقى شكل ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب واحد بيساله سؤال، بيقول له يا علي لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن هكذا في عهد أبي بكر وعمر؟ هي الفتن كثرت على عهدك ليه؟ شان أبو بكر وعمر ما كانش عندهم الفتن اللي موجودة في عهدك ديت. فقال له لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على أمثالي، وأما أنا فوال على أمثالك. هي دي المسألة، إن إحنا بجد يا جماعة محتاجين الفترة اللي جاية ديت، ودي دعوة لكل الشعوب والبلاد اللي حصلت فيها ثورات، بالذات تونس، ليبيا، مصر، سوريا، اليمن، الخمس دول دول بالذات أنا بخاطبهم من مكاني ده، بخاطب إخواني وأحبابي وأهلي وناسي، يا جماعة الفترة اللي جاية أهم من الفترة اللي فاتت، صدقوني صدقوني، وإلا هتتكرر المأساة تاني، هتتكرر المأساة تاني، ونلاقي نظام تاني زي الأول أو أسوأ، ونرجع تاني نعمل ثورات ومليونية الغضب ومليونية مش عارف ايه ومليونيات مش هنخلص. والدول دي حصل لها مشاكل اقتصادية ضخمة جدا ما تتوصفش وما ينفعش تتقال في حلقة واحدة، فمحتاجين نلحق نفسنا، الناس ممكن تضيع وممكن الناس تموت، وحاصل مشاكل جامدة جدا في الدول دي، الدول دي محتاجة تقوم على حيلها وتشد حيلها وتقوم وتقف. هتقف ازاي؟ احنا محتاجين حاجتين، رقم واحد نصلح حالنا مع ربنا، رقم اتنين نصلح حالنا مع بعض، نفسي نحب بعض، نفسي ما يبقاش حياتنا كلها انت معايا ولا ضدي، انت مع كذا ولا ضد كذا، لا نفسي انت 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 مع ربنا ولا مش مع ربنا، نفسي يبقى المقياس انت راجل بتحب ربنا وبتحب النبي ولا لا، يبقى هو ده المقياس. شوف قد ايه سفيان بن عيينة رحمه الله رحمة واسعة بيقول كلمة عجيبة جدا، بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن به الأعمال. كانوا يمثلوها زمان بيا جماعة، كانوا يمثلوها زمان مع بعض التشبيه، يعني الرجل اللي بيصنع تماثيل أو اللي بيرسم صور بيبقى حاطط أصل عنده، بتروح تودي له صورة بتقول له سمحت ارسم لي صورة زي دي، فبيقول لك حاضر اديني الاصل وسيبهولي اجي لك امتى؟ بعد اربع ايام اسبوع. عديت عليه بعد اسبوع لقيته حاطط الصوره قدامه ومثبتها واحيانا بيكبرها وقاعد يرسمها وباصص لها قدامه، حاجه بيرسم الصوره دي على الاصل بالملي. هي دي المعنى، هو ده المعنى اللي كان عايز يوصله لنا سفيان ابن عيينه، اللي بيقول لك حط دايما قدامك النبي كمثال، وكل اللي كان بيعمله اعمله. هو ده معنى الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لقد كان لكم في أخلاق رسول الله أسوة حسنة، قال لقد كان لكم في رسول الله. شوف كلمة في، كأنك داخل، وهو ده المطلوب منك، خش جوه النبي، خش جوه النبي، خش جواه، شوف أخلاقه، شوف صدقه، شوف أمانته، شوف سلوكياته، شوف صدقه وإخلاصه، شوف عبادته، شوف زهده في الدنيا، شوف حبه للناس، شوف حب ربنا، خش جواه وشوف كل اللي بيعمله ده وقلده. هتسعد نفسك وتسعد بلدك، والله العظيم يا جماعة بجد هنسعد ونعيش أحلى حياة. والله الناس اللي خايفين من الدين، احنا ما بنقولش ان شاء الله انا محضر لكم فجأة، هجيب لكم ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله استاذ من اساتذتي الكبار اللي تعلمت على ايديهم، وخليهم فجأة ان شاء الله هنتكلم عن تطبيق الشريعة. بيقول لي الناس خايفة وفاكرة ان احنا لما نقول يلا يا جماعة هنطبق الاسلام، الناس منفكرة ان تاني يوم 30 مليون واحد هيترجموا بسبب الزنا، و20 مليون هتقطع ايديهم بسبب السرقة، ومش عارف 10 مليون هيتجلدوا بسبب مش عارف ايه. قال لي مين قال كده؟ هو الشرع فقط الدين بس في الحدود؟ ده ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، ما هو من ضمن القصاص القتل، خد بالك القصاص، القصاص انا بقتص من واحد قتل واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثلاث أصناف يتقتلوا. مين اللي يقتلهم؟ أنا ولا فلان؟ لا لا لا، ولي الأمر، ولي الأمر. الموضوع مش فوضى، مش طار بيني وبين واحد أنا أقتله ويقتلني، لا لا لا، ولي الأمر هو اللي ينفذ الأحكام ديت، أو القاضي المسلم. يبقى إذن ثلاث حاجات أو ثلاث حالات فقط اللي يتقتل فيها، اللي هما النفس بالنفس. واحد قتل يتقتل إلا أن يعفو أهل القتيل أو يقبلوا الدية، إنما لو ما رضيوش بالدية ولا بالعفو خلاص يبقى لازم يقتل. طب ولكم في القصاص حياة إزاي؟ بقى القتل في عين الحياة. أه والله في عين الحياة. لما أنا أفكر أن أنا أقتل، أنت عارف النهاردة السلاح منتشر في كل البيوت، كل البيوت، ما فيش بيت النهاردة تقريبا إلا في سلاح. فبقى طالما السلاح تحت إيديك بقى سهل جدا. العيلة الفلانية زعلت من العيلة الفلانية، طلع الآلي والطبنجات وضربوا ببعض، واحنا شايفين طبعا الأوضاع عامل ازاي. صاحب محل زعلان من صاحب محل، تاني يوم ده جاب لده آلي، وده مشاكل. طول ما السلاح تحت ايديك. لكن هو الصح في الموضوع ايه؟ ان 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 النفس بالنفس. واحد قتل يتقتل. طب ايه الحياة في كده؟ الحياة في كده ان انا لما اعرف حبايبي ان انا لما هقتل واحد انا هتقتل، فمش هقتل. يبقى تطبيق الحد دوت على القاتل هيخلي آلاف القتلة مش هيقتلوا. واضح المعنى؟ طيب وقتل اليد، أصل الناس فاكرة ان كل واحد ده موضوع السرقة، ده موضوع محتاج تفاصيل جامدة جدا. هل كل ما يؤخذ يقطع عليه اليد؟ طبعا لا، خد بالك، هو ممكن واحد بيسرق رغيف عيش عشان بيموت من الجوع، ده هنقطع دي ازاي؟ احنا اصلا موفرناهوش رغيف العيش، فلما سرقوا سرقوا عشان يحفظ نفسه من الموت، ده لا استطيع ان انا اعاقبه ابدا، انما اوجهه، وبدل ما اديله سمكه اديله صنارة عشان يصطاد، وعلمه صنعه، ووفر له جو معتدل وجميل عشان يشتغل. فخد بال حضرتك. وبعدين تاني حاجه، اللي بيسرق زي ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما قفش واحد كده قبض على واحد كان بيسرق، قال له والله هذه اول مره، قال كذبت، الله لا يفضح من اول مره، اكيد انت سرقت مره واثنين وثلاثه وعشره وربنا سترك، والمره دي اتفضحت، اكيد ربنا سترك كتير، دي مش ممكن تكون اول مره، لان ربنا مش هياخدك من اول مره. واضح؟ طيب هب ان واحد سرق اخر محل ذهب وراح بالقوه كده ومش عارف ايه وسرق، فلما يقطع ايديه ويبقى ماشي في الشارع ايديه مقطوعه، والناس تبص، اكيد الراجل ده حرامي، اكيد الراجل ده، وممكن ما يكونش حرامي، ممكن يكون عنده مرض يعني وايديه اتقطعت، لكن هو يقول لك ما دام ايديه هتتقطع هبقى مفضوح دنيا واخره. في الدنيا الناس شايفه ايديه مقطوعه فيعرف ان انا حرامي، وفي الاخره هتعاقب بقى اللي انا سرقته بقى بكده كله، والناس اللي ظلمتهم وكلت فلوسهم. خدت بالك؟ فلما يجي في مثلا في حته زي ميدان التحرير والتلفزيونات كلها تنقل مثلا ان واحد بيتقطع ايديه بسبب سرقه، واكيد ده سرق قبل كده الف مره، يعني ربنا مش هيفضحه من اول مره. سبحان الله. ولكم في القصاص حياه، وتطبيق الحد، خد بالك، اي حد من الحدود، وخد بالك في حياه للامه. يبقى انا كده بحمي نفسي وبحمي اخواني وبحمي المسلمين وغير المسلمين اللي عايشين في ارض مصر وفي كل بلاد المسلمين من ان يتسرقوا. احيانا الواحد يقول لك لا بس دي قصوى شديده جدا، ازاي يقطعوا دي عشان سرقه ومش عارف ايه، فيوم ما هو يتسرق يقول ده والله العظيم كان يستاهل تقطعه رقبته مش يديه بس. ليه؟ لان الموضوع مس هو، انما قبل ما يمس الموضوع يقول لك لا حرام عليك ودي قصوى. فالناس فاكره ان شرع ربنا كل اختزل في الحدود، فلان يقتل وفلان يرجم وفلان يتقطع ايديه وفلان يتجلد وفلان، مش هو ده الدين بس. ده انت لما تقعد تبص على الحدود كم مره طبقت، تتعرف ان اول 300 سنه في صدر الاسلام، اول 300 سنه في صدر الاسلام لم يطبق حد الزنا الا 3 مرات او 4 مرات. حضرتك متخيل حاجه زي كده؟ مش في بلد واحده، في كل بلاد المسلمين حد الزنا لم يطبق الا 3 مرات او 4 مرات، اختلافات كده بين اهل العلم، ثلاث مرات ولا اربع، ثلاث او اربع مرات. تخيل حضرتك حاجه زي كده. فالناس فاكرة إني. ولذلك الشاب اللي راح للنبي والحديث رواه أحمد بسند صحيح قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. ما كانش النبي كان لو كتب المسألة بالمنظر الناس فاكرها كانوا يقول الولد ده راقبوه, الولد ده لازم يتراقب أكيد بيعمل حاجة غلط, فهم راقبينه. فأول ما شفوه وقع في جريمة الزنا خد ارجم, أو إذا كان مش محصن اجلد, وهربه سنة كاملة. النبي ما عملش كده لأنه مش هو ده ديننا, مش هو ده ديننا. قال له ايه؟ أترضاه لأمك؟ قال لا, جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك لعمتك لخالتك؟ فقال له كذلك الناس لا يرضونه. يعني إذا كنت أنت ما ترضاش كده فبرضو الناس كمان ما يرضوش كده, فهم ازاي؟ ثم لم يكتفي بذلك لأنه هو الشاب عنده مشكلة, فالنبي لازم يعالج المشكلة, فرح ماسح على صدره يا حبيبي يا رسول الله. شوف حنيته صلى الله عليه وسلم, وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر, اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه وطهر قلبه. الشاب نفسه بيقول والله ما التفت إلى شيء بعد ذلك أبدا. لما ماعز بن مالك الأسلمي الحديث رواه مسلم جير النبي وقال له زنيت يا رسول الله فطهرني بالحج. خدوا بالكم اهو, اهو ده مثال عمل اهو. ما قالوش بقى يلا امسك وارجم ويلا والحمد لله ادي اول واحد النهارده وشوف اللي بعده. النبي ما قالش كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لعلك قبلت, يعني عايز اقول له امشي امشي انا مش عايز اخدك. خد بالك ما دام ربنا ستر عليك استتر انت بستر الله سبحانه وتعالى. فالنبي شوف تخيل النبي بيقول ادراء الحدود بالشبهات, فبيقول له لعلك قبلت يمكن انت بتعتبر ان القبلة زنا, لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع الى غير اخر ذلك من الحديث يعني. فقال له لعلك قبلت, لعلك 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 لحد ما قال له بل زنيت. فلما استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم على انه زنى فقال ربما يكون سكران وجاي بيقول الكلام دوت فبيخرف فمش معقول اقوم اقتله. فقال طلب من واحد أن يستنكهه, يعني إيه يشم ريحة الفم. قال أبيه أشرب خمرا؟ فواحد راح شم ريحة الفم قالوا لا يا رسول الله ما فيش ريحة خمر خالص. فقال لهم طيب ربما يكون مجنون. شوف دي شوف شوف النبي بيدور له على مخرج إزاي. شفتوا ديننا الجميل, النبي بيقول له ممكن يكون سكران. طب لو كانوا شموا خمر يتمشوه, فيش واحد ما سكران يعني بيكلم بيخرف, ربما ما يكونش حصل الكلام ده خالص بمرة. فالتماس العذر تاني قال له أبيه جنون؟ مش أنتم من قبلته؟ قال له آه أبيه جنون. قالوا لا ما علمنا عليه من جنون. فلما عرف أنه لا سكران ولا بيه جنون وقال له أربع مرات لعلك قبلت لعلك فأخذت لعلك 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 لحد ما قال له بل زنيت. هنا فقط أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة إصرار ماعز بن مالك, مع أنه كان ممكن يستتر بستر الله ويكتفي بنقول يا رب اغفر لي يا رب يا رب أنا تبت إليك. ما كانش حد هيدور عليه على فكرة, كانش حد هيجري. ولذلك لا يطبق حد الزنا إلا بأربعة أربع شهود شايفينه بإذنه. مين في الدنيا هيجيب أربعة فروا عليه؟ كأن الحد ده مستحيل أن يطبق إلا عند إنسان فاجر فجر لا يخطر على قلب بشر انه يزني واربعه بيتفرجوا عليه. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك. فالناس فاكره ان الدين ده دين, ده ديننا ما فيش اجمل ولا ارقى ولا اعظم من كده. خد بالك. طب ليه الحد بتاعه كان شديد وقاسي كده؟ حمايه ليك يا اخي ولزوجتك. انت ترضى ان واحد يعتد على زوجتك؟ قول ده انا اموت فيها, ده انا حياتي تكون انتهت. صدقت. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل اللي يعتدي على زوجتك ويفعل بها هذه الفعله لو كان محصنا يرجم, ولو كان لسه شاب ما اتجوزش قبل كده تمام يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة, يبعد عن البلد دي سنة كاملة حفاظا على عرضك وعلى أعراض المسلمين. عشان كل واحد يفتكر حتة الرجم ان انا يتحفل له حفرة لحد صدري ويضرب بالحجارة على وش لحد ما اموت. لا يا رب اعوذ بالله زينة ايه. طب ما اتجوز اتجوز وخلاص ان شاء الله, حتى اشوف لي اي جوازه كده يعني تكون ميسره كده واحده بنت حلال من اي مكان واتجوز وسط نفسي وهكذا. شوف شوف قد ايه ديننا جميل وعظيم. فالنبي عليه السلام بعد كل ده كله امر به فرجم, ويوم خارج للصحابه يقول لهم استغفروا لماعز بن مالك. يقولون غفر الله لماعز, استغفروا لماعز ثلاث مرات. يقول والذي نفسي بيده لقد تاب توبه لو تابها لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يا سلام. شوف الحد الثاني في نفس الحديث
حديث المرأة الغامدية تروح تقول له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد، فالنبي يعمل ايه؟ يقوم تدور الناحية التانية ما يبصلهاش، فرحت يا ريحاله قلت له زنيت يا رسول الله لعلك أن تردني كما رددت ماعزا من قبل. شوف كما ايه، كما رددت ماعزا من قبل، كانها بتقول له يا رسول الله انت فعلا رديت ماعز وكنت عايزه ما يطبقش عليه الحد وكنت بتحاول بقدر الامكان انت توجد له مخرج، لا ده انا زنيت. فمرة تانية قام تدور الناحية التانية راح تلفاله اربع مرات وكأنها كانت بمثابة اربع شهود. شوف دي هي مش اربع شهود طبعا، بس يعني ايه النبي اعرض عنها اربع مرات. فلما اعرض عنها اربع مرات قلت له والله لقد زنيت واني لحبلى من الزنا، اظن ما فيش اكبر دليل يا رسول الله من ان انا حامل دلوقتي. فالنبي عليه السلام شوف بقى عظمة الاسلام، ما قالش خذوا ارجموها اصل هي حامل اللي ببطنها ده ذنبه ايه نقتله ليه، قال لها اذهبي حتى تضعي، حتى ما توضعي الحمل ده وتعالي تاني. تسع شهور لم تنس هذا الذنب، الله اكبر، وراحت راجعة من غير بقى لا محضر من شرطي ولا محضر راح يجيبها ولا اي حال، رايحة للنبي عليه السلام واخد الطفل في ايديها. قالت له ها انا قد وضعته يا رسول الله، تسع شهور مش قادر انسى الذنب ده. على فكرة الحاجة الجميلة اللي يمكن ناس كتيرة ما تعرفهاش، المرأة ديت لما راحت اعترفت بالزنا للنبي عليه السلام وقال لها ارجعي لحد ما تضعيه، لو رجعت لو راحت وضعت الطفل ده وما رجعتش تاني للنبي، النبي ما كانش هيدور عليها. ليه؟ الاصل ان هي تستتر بستر الله والتوب، خدتوا بالكم الموضوع عامل ازاي؟ فسابها هي اللي جت لوحدها قالت له ها قد وضعته يا رسول الله. فطيب الطفل ده ده طفل صغير مين هيرضعه مين هياكله؟ قال اذهبي وارضعيه حتى تفطميه، يعني ده طفل صغير هنديله مين يرضعه؟ لا رضعيه انت امه. سنتين يا جماعة سنتين، شفت عظمة الدين وجمال الدين ده قد ايه ديننا بنفتخر بان احنا مسلمين والله العظيم. عشان في ناس كتير جدا لما يجي سيرة الحدود يقول لك يعني طب ما يعني هي جت على الحدود، لا ايه ده الحدود ده عظمة الدنيا كلها، في ايه ده ده المجتمع كله بيتحفظ وبتعيش في انضف مجتمع في الدنيا بالحدود دي، بس احنا مش هنختزل الاسلام برضو في الحدود. اسلام تعاملات وأخلاقيات وسلوكيات ومعاملات وحاجات كتيرة جدا جدا يا جماعة، وتشريعات وعبادات وحاجات كتيرة جدا ما بنختنزلاش في الحدود. فراحت سنتين ترضع الطفل ده لحد ما بدأ ياكل عيش وجابته وفي إيده كسرة خبز، قالت له يا رسول الله أنا قد أرضعته حتى فطمتها هو الآن يأكل الخبز. خد منها الطفل ده لواحد من الصحاب وأمر بها فرجمت. فلما رجمت جه خالد بن الوليد يشترك في رجم هذه المرأة ومسك حجر ضربها به الدم بتاعها نضح على ثوبه فسبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، وفي رواية لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. خذوا بالكم، أما ترى أنها قد جادت بنفسها في سبيل الله أو لله جل وعلا، جادت بنفسها لله سبحانه وتعالى. شيء عجيب جدا لما تقعد تفكر في الأمثلة دي. فالشاهد في الموضوع ان اول حاجة ليه الناس بتنتكس او ليه بعض الناس بتنتكس، رقم واحد ما استعانوش بالله، لم يستعن بالله، استعن بالله ربنا يكرمك. طب احنا خرجنا برا الموضوع ورجعنا لشوية حاجات كده بس حاجات مهمة جدا. طيب كنا بنتكلم عن عبد الله بن مسعود من شوية وقلنا ان النبي عدى عليه هو ابو بكر وعمر، وساعتها انت معلق وقلت طب يا ريت نمر على بيوت المسلمين ونشوف احوالنا ايه في التلت الاخير من الليل، وبناء على هذا اقول لك احنا هنتحكم الفترة الجاية دي ازاي بناء على احوالنا في بيوتنا، احوالنا واخلاقياتنا معاملاتنا وسلوكياتنا. محتاجين زي ما قلت لكم نرجع لربنا، محتاجين نحب بعض، محتاجين نشتغل ونمشي حاجة للانتاج. اقسم بالله الثلاث حاجات دولت لو اتعملوا بلدنا هتبقى اجمل بلد في الدنيا. أخذوا بالكم من حاجة، ما هو الشعب يريد إسقاط النظام، طب النظام سقط، لكن أسأل سؤال مرفوع في المحاكم المصرية 11 مليون قضية، اوعى تقول لي بقى النظام هو اللي رفعهم، لا ده الشعب رفعوا على بعضه، الشعب نفسه رفعين على بعضهم 11 مليون قضية. ما جاش بقى رئيس الجمهورية قال لك يا فلان ارفع قضية على فلان، ما جاش وزير الداخلية قال لك يا فلان، لا ده ناس رفع قضية على فلان، ناس رفع على بعضها قضايا. ليه؟ لأن ما كانش فيه الحب اللي احنا كنا محتاجينه بجد. عشان كده بقولك الفترة الجاية ديت يا مسلمين ويا مصريين وإخواننا في ليبيا وتونس وسوريا واليمن وكل بلاد المسلمين، حبوا بعض، حبوا بعض، ربنا يكرمكم. على قد ما بتحبوا بعض وعلى قد ما بترحموا بعض، ربنا هينزل عليكم سيول من الرحمات بجد. ما هو النبي اللي قال كده مش مصدق النبي عليه السلام، قال اغفر ارحموا ارحموا ترحموا، شوف على طول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. مش احنا هدفنا من كل اللي حصل ده كله ان ربنا يرحمنا بقى ويفرجها علينا ويبقى كده عايشين في بحبوحة من العيش والبلد تبقى في رخاء كده ورغد؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله، آمنوا واتقوا اللي هي رقم واحد، اللي هي رقم واحد اللي هي ان احنا نرجع لربنا، اللي احنا نصل احوالنا، ما بقاش بس هدفنا. تعرف احنا عملنا زي ايه؟ واحد اشترى عربية ميكروباص عشان يشغلها بين المحافظات، خد بالك. فالمشكلة في ايه؟ المشكلة ان العربية نفسها عربية ضايعة، موتور مفوت وضايعة خالص على الاخر، وبعدين تشتغل مش جايبة مكسب، فيقول اكيد العيب في السواق، الشعب يريد اسقاط النظام، وقع السواق، جاب سواق غيره، نفس المشكلة. العربية نفسها فيها مشاكل، واخدين بالكم؟ احنا نفسنا محتاجين نتغير، احنا نفسنا محتاجين نتغير يعني، ونبدأ كل واحد يبدأ بنفسه. ما تقولش لما جاري يتغير ابقى انا اتغير، لما قرايبي يتغير ابقى انا اتغير، لما الناس اللي في زمايلي في الشغل، لا لا لا، ابدأ بنفسك وما لكش دعوه بغيرك. لو بدأت بنفسك وزبطت نفسك ربنا هيكرمك وهتؤجر على النية الجميلة دي، حتى لو غيرك ما تصلحش ربنا هيكرمك وتؤجر، واخد بالك. فالاصل فينا يا جماعة ثلاث حاجات، ارجع لربنا. لو رجعنا ربنا خدوا بالكم بقى، شوفوا بقى الخير والبركات، مصر وكل بلاد المسلمين هتغرق بركات. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يبقى احنا في النص كده والبركات مغرقانا من السماء والارض، احنا في النص غرقانين في البركة. يا سلام. طب والتانية؟ نحب بعض، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والتالتة، عجلة الانتاج تمشي شوية بقى، لان بجد احنا محتاجين حتى نوجه انظار المسؤولين في الدولة. ليه بتخلوا الشباب يبقى يعني محتاج انه يقول لك اديني حتة ارض وقصطلي؟ اي حد يصلح قطعة ارض في صحراء الاصل في الدين ان يبقى بتاعته، بس ما يجيش واحد يوم عامل كردون على 100 فدان ويقول لك دول بتوعه ويسيبهم. لا، خد حتة ارض فدانين ثلاثة خمس فدادين وصلحهم وازرعهم واعملهم ودي بتوعك. مين اللي قال كده؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من اصلح او من احيا ارضا مواتا فهي له. ده ديننا، هو ده ديننا. هي الدولة بتمتلك الاراضي دي ليه؟ الدولة يعني لو عايز الاراضي دي تعمر، لو عايز مصر كلها تبقى خضرة، وهكذا في جميع الدول، ادوا لكل شاب فدانين، فدان، قولوا له يا شاب الفدان ده بتاعك، ازرعه وطلع منه الخير وكل واشرب وابني لك حته بيت صغير كده، مصر كلها تعمر، مش هتلاقي ذره صحراء. بس ساعده بالامكانيات الاساسيه، وصل له ميه، وصل له نور، وسيب الشاب ده يشتغل. شباب، شباب مليانين طاقه وحيويه يقدروا يخلوا البلد زي الفل بفضل الله سبحانه وتعالى. ده مشروع اعاده بناء مصر، اقسم بالله العظيم. ويا يعني احنا ده منهج حياه، ده دين ودنيا. احنا بنتكلم كيف نثبت بعد رمضان، بس في امور مهمه جدا جدا بنخش فيها كده غصب عننا، لازم نتكلم في كل حاجه. منهج حياه هي دي اعاده بناء مصر مره تانية. رقم واحد، عايزين نقرب من ربنا اكتر. انا ما بقولش ان احنا مش قريبين، الحمد لله رب العالمين البلد فيها خير كتير وفيها ناس يعني ناس اولياء، ناس افاضل بجد، ناس قريبين من ربنا، بس عايزينهم يكتروا وعايزينهم يقربوا أكتر. ده رقم واحد. رقم اتنين نرحب بعض، نرحم بعض ونحب بعض ونحب الخير بعض، وبلاش تنقسم البلد لنصين، نص مع ونص ضد، ضد ومع. الدنيا مش كده، الدنيا مش كده. وكأننا نصبنا أنفسنا مكان ربنا في الأرض. استغفر الله العظيم يا رب، إن أنا بحكم على فلان، فلان ده يصلح وفلان ده ما يصلح، فلان ده في الجنة وفلان ده في النار. مين يقول المنهج ده ومين يقول الكلام ده؟ لا، عايزين المسألة تبقى مسألة فلان ده أخويا، لو غيرت نوجهه، ولو أصاب نساعده، ولو عايز يرتقي أكتر نوقف جنبه، عشان بلدنا كلها تقوم. هم دول الثلاث حاجات اللي احنا عايزينهم. يبقى أول حاجة، لماذا ينتكس كثير من الناس؟ زي ما قلت لكم، أو لا حاجة، ما بستعينش بالله سبحانه وتعالى. وقلنا القصة بتاعت عبد الله بن مسعود، النبي معدي هو أبو بكر وعمر، لا عبد الله بن مسعود بيصلي قيام الليل يا مسلمين. وبعد وهو بيصلي النبي بيقول للصحابة اللي أبو بكر وعمر، بيقول لهم من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود. الحديث كما قلت رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. سبحان الله، انتهى عبد الله بن مسعود وجلس عشان يدعو، فالنبي شايفه من بره، وهو ابن مسعود ما عرفش ان النبي بره. فبيقول ايه، هو لسه بيدعي، فالنبي بيقول سل تعطى. ده مش من عند النبي عليه السلام، ده الوحي ينزل على النبي عليه السلام، وجبريل عليه السلام بيقول له يا رسول الله قل له سل تعطى، اللي انت هتطلبه الان مجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. فكانت دعوات الثلاثة الجمال، الله احفظوهم يا جماعة. كان بيقول ايه، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، هو ده الثبات، أول دعوة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. يبقى احنا كده عرفنا يقينا إن ابن مسعود سيثبت على دينه لحد ما يموت، وهيخش الجنة وهيكون في صحبة النبي في الجنة. ليه؟ لأن النبي قال ايه، قال آمين، خلاص الدعوة مستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب بيقول بس النهاردة بقى أسبق أبو بكر وأروح أبشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائه. بيقول فلما انصرف الناس من صلاة الصبح، قام واخد هو طريق مختصر وطال على مين، على عبد الله بن مسعود. قال فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائي، فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. تسابق إلى الخير. يبقى رقم واحد ما كانش بيستعين بالله ويسأله الثبات، عشان كده ما ثبتش. رقم اثنين إنه كان واثق في عبادته قوي وبيأمن من مكر الشيطان. بيقول لا لا لا، اللي خلاني وصلت ان انا ما شاء الله بصلي 11 ركعه قيام ليل، وما شاء الله غير التهجد وغير بقى ما شاء الله وصيام وقراءه قران، لا يمكن اللي زي الشيطان يعرف يلعب بيه بعد رمضان. فالثقه دي والغرور ده والعجب ده لما وصلوا وقعوا الشيطان من اول يوم. الحاجه الثالثه والاخيره، ان الاسلام مش قضيته الاولى. يعني ايه؟ يعني هو مش مهتم قوي بقضايا المسلمين. عارف حضرتك لما تكون مشغول قوي بالمسلمين وموجوع عشانهم، نفس ربنا يكرمني كده اشوف المسلمين، ربنا هديهم كلهم. نفسي اشوف كل بنات المسلمين متجوزين ومستورين. نفسي اشوف شباب المسلمين ما شاء الله شباب اتقياء كده ومتجوزين، وربنا يكرمهم بالذريه الصالحه. نفسي اشوف شباب المسلمين بيصلوا والعباده باينه عليهم. نفسي اشوفهم ما شاء الله في قمه الخلق والسلوكيات الجميله. نفسي اشوف شوارع المسلمين كلها كده حضاريه وجميله، والناس بتتعامل مع بعض برقي. نفسي اشوف المسلمين منصورين في كل مكان. نفسي ربنا يطهر فلسطين من دنس اليهود. نفسي ربنا يكرم بقى البلاد اللي فيها الثورات دي، ان شاء الله ربنا ينصرهم ويكرمهم ويستقر احوالهم يا رب العالمين. نفسي نفسي نفسي. طول ما قضيتك الاسلام وهمك الاسلام، ربنا بيثبتك وبيكرمك، لانك صاحي بتفكر في الاسلام، نايم بتفكر في الاسلام، فقلبك مليان اسلام، حياتك كلها مشغوله بالمسلمين. خد بالك، تقعد تفكر كده لو انت رجل داعية. انا اقعد يعني بعض مثلا اشتغل في كتاب من كتب او احضر محاضرة، لما اجي انام ممكن تلاقي جنبي السرير على طول مباشرة ورق وقلم، وانا نايم، ورغم ان نومي بسيط جدا جدا وقليل جدا، ويعني نوم كله قلق، يعني انام نص ساعة واقوم، ربع ساعة واقوم، مفيش نوم ساعة على بعضها كده مثلا. يعني كل شوية اقوم اكتب فكرة ونام، بدني ضلمة بس الورق انا عارفه هو فين والقلم عارفه هو فين، او قايم كاتب كده وانا مغمض كده، واصبح الصبح الاقي شخبطه بس اعرف افصلها كويس. والأفكار دي أبتدي أترجمها لدرس اللي كتاب بشتغل فيه. ليه؟ مشغول، همك كله دعوتك، إن أنت مشغول بالدعوة. الله يرحمهم علماءنا ومشيخنا اللي علمونا إزاي إن الإنسان يبقى شغله وهمه كله هو دعوته ودين ربنا ونصرة الدين العظيمة دي. حاجة جميلة قوي لدرجة إن أحد الدعاء العلماء الأفاضل الله يرحمه رحمة واسعة، في يوم من الأيام أمه شافته مهموم، فمن كتر ما هي عارفة إنه مشغول قوي بالإسلام ومهموم بهم الإسلام فلقيته بيبكي، فبتقول له خير؟ هو في مسلم في الصين تعبان؟ ففهمت منه أنه قلبه كله موجوع عشان خاطر الإسلام والمسلمين. كيف نثبت بعد رمضان؟ ذكرنا النهاردة سبب أنه لم أو ثلاث أسباب، لم يستعن بالله ولم يسأل المولى عز وجل الثبات، أنه وثق في عبادتي وجاره عقب كده وأمن من مكر الشيطان. حاجة الثالثة أن الإسلام مش قضيته الأولى. هنكمل الموضوع إن شاء الله النهاردة الأربعاء يوم السبت اللي جاي إن شاء الله الساعة 10 بالليل، نلتقي مع بعض على خير إن شاء الله ونكمل أسباب الثبات، ثم بعد ذلك نفتح في سلسلة جديدة خالص عشان الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو كلمات السلسلة اللي هتبدأ إن شاء الله من يوم السبت القادم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم، ربنا يجمعنا وإياكم على خير، وربنا يصلح أحوال مصر يا رب، وسوريا وليبيا وتونس واليمن وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى